أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان التجدد الاجتماعي، وفيه محوران. المحور الأول: التطور مسيرة إنسانية. المحور الثاني: استجابة المجتمعات للتغيير. نبدأ بالمحور الأول: التطور مسيرة إنسانية. يمتاز تاريخ حياة الإنسان بأنه حافل بالتطورات والتغيرات، وبذلك يختلف تاريخ الإنسان عن سائر الكائنات الحية. سائر الكائنات الحية حياتها تتصف بالثبات والجمود، لا تغيير فيها، تبقى على نسق واحد طوال التاريخ. فمثلا تفاصيل حياة النحل: النحلة كيف تمتص الرحيق، كيف تنتج العسل وشمع العسل، وكيف تبين وكيف تبني بيتا سداسي الشكل، وكيف تسير حياتها. لها ملكة واحدة، ملكة واحدة في كل تجمع، وهناك آلاف الشغالات. هذه التفاصيل كلها ثابتة في حياة النحل. العلماء يقولون تفاصيل حياة النحل لم تتغير ولا ذرة واحدة طيلة 80 مليون سنة. هي عمر وجود النحل، طول هذه المدة 80 مليون سنة من عمر النحل لم يحصل أي تغيير في تفاصيل حياة النحل. أما الإنسان فطريقة حياته في تطور مستمر ومتصاعد، كلما حصل تطور قاد إلى تطور آخر، ويوما بعد آخر في تاريخ الإنسان تكون وتيرة التطور أسرع. العلماء الذين يدرسون العمر الزمني للتطورات في حياة البشر يجدون أن السرعة سرعة التغير والتطوير سرعة متصاعدة مو على درجة واحدة. لماذا حياة الإنسان تتغير وتتطور وحياة سائر المخلوقات من الكائنات الحية لا تتطور؟ واضح، لأن الإنسان منحه الله عقل، منحه قدرة على التفكير، وسخر الكون له وجعله خليفة في الأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا التسخير للكون للإنسان ووجود العقل هو الذي جعل الإنسان قادرا على أن يطور حياته ويغير حياته وبسرعة متصاعدة. ولذلك يتحدث العلماء أن جيلنا الحالي الآن يبدو وكأنه ولد في منتصف التاريخ، لأن ما حدث لجيلنا منذ ولادته حتى الآن، يعني خلال الأربعين سنة خمسين سنة، يعادل تقريبا كل ما حصل في التاريخ البشري منذ آدم حتى اللحظة. هذا التطور السريع الهائل. ويضرب العلماء مثال على ذلك، في سنة 6000 قبل الميلاد كانت أسرع وسيلة نقل للمدى البعيد للإنسان هي الجمال، بمتوسط 8 أميال في الساعة، وظل هذا المستوى 4400 سنة والإنسان يستخدم هذه الوسيلة بهذه السرعة، 8 أميال في الساعة، إلى حوالي 1600 سنة قبل الميلاد اخترع الإنسان العربة ذات العجلات، وارتفع معدل السرعة إلى حوالي 20 ميل في الساعة. يعني بعد 4400 سنة ارتفع معدل السرعة من 8 ميل في الساعة إلى 20 ميل في الساعة، وبقي هذا المستوى آلاف السنين. في الثمانينيات من القرن الماضي وبفضل القاطرات البخارية المتطورة استطاع الإنسان أن يصل إلى سرعة 100 ميل في الساعة، أي بعد 3400 سنة. لكنه بعد 58 عام على استخدام القاطرات البخارية استطاع في سنة 1928 أن يطير بسرعة 400 ميل في الساعة. وبعد 20 عام في الستينيات من هذا القرن، القرن الماضي، وصلت سرعة الطائرات الصاروخية إلى 4000 ميل في الساعة، واستطاع الإنسان أن يدور حول الأرض في كبسولات الفضاء التي تسير بسرعة 18000 ميل في الساعة. هذا التطور تطور هائل متصاعد. طيب، هذا التطور في حياة الإنسان في المجال العلمي، في المجال التكنولوجي، في المجال الاقتصادي، من الطبيعي أن ينعكس على أفكاره، من الطبيعي أن ينعكس على علاقاته مع الطبيعة ومع محيطه الاجتماعي، أن ينعكس على سلوكه. كل تطور كان يحصل في حياة البشر كان يترك انعكاسا على حياتهم. اختراع المصباح الكهربائي مثلا، هذا الاختراع ترك أثر كبير على حياة البشر، وكذلك اكتشاف قانون الجاذبية، وصولا إلى صنع الأجهزة الإلكترونية والإنترنت، وسائل التواصل، هالثورة في وسائل التواصل والمواصلات، هذه لا شك أنها تنعكس على حياة الإنسان في مختلف الأبعاد وفي مختلف المجالات. أصبح هناك إنتاج هائل للعلم والمعرفة. الإنسان يذهل حين يقرأ بعض الأرقام في هذا العام فقط، في هذه السنة وإلى قبل ساعة فقط، الإحصائيات تقول أن عدد الكتب التي طبعت في العالم هذا العام 1,864,604 من الكتب، هذا فقط خلال هالشهور من هذا العام. أما الأبحاث، أما الكتابات، أما محركات البحث، فأرقام هائلة جدا. هذا الانفجار المعلوماتي، هذا التطور الهائل في التكنولوجيا، من الطبيعي أن يؤثر على حياة الإنسان فكريا، سلوكيا، اجتماعيا. طيب، كيف تتفاعل المجتمعات مع هذا التطور؟ هذا هو حديث محورنا الثاني. قبل ذلك، عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني، استجابة المجتمعات للتغيير، هذا التطور الذي يحصل في الحياة العامة للبشر، في الاقتصاد، في العلم، في الصناعة، في التكنولوجيا، هذا يترك تأثيرا على الأفكار، على الثقافات، على السلوك، على العلاقات الاجتماعية. لكن المجتمعات تتفاوت في مدى استجابتها للتغيير والتطوير. المجتمعات الحية تستجيب للتطورات استجابة واعية، تحافظ على هويتها وقيمها الأساسية التي تؤمن بها، تحافظ على شخصيتها الحضارية، ولكنها تستوعب التغيرات وتتفاعل مع التغيرات إيجابيا، تنفتح عليها وتطور نفسها من خلالها، تطور أفكارها، تطور ثقافتها، تطور سلوكها، تطور علاقاتها الداخلية والخارجية. من خلال هذا التطور الذي تعيشه الحياة العامة، لأن التطورات التي تحصل في حياة البشر هذا محصلة لجهد كل الأمم والحضارات السابقة. صحيح في كل مرحلة هناك حضارة تكون رائدة متقدمة، في يوم من الأيام الحضارة الإسلامية كانت هي الرائدة والمتقدمة، اليوم الحضارة الغربية، الحضارة الإسلامية استفادت من الحضارات التي قبلها، اليوم الحضارة الغربية هي الرائدة والمتقدمة، لكن ما أنجزته الحضارة الغربية ليس كله إنتاجا ذاتيا لها، وإنما هو أيضا اتكاء على حصيلة تجارب الحضارات وخبرات الأمم والحضارات السابقة. وهذا ما يكتبه علماء الغرب والمفكرون في الغرب، يعترفون مثلا بدور الحضارة الإسلامية في حضارتهم الغربية، الإنتاج العلمي، الإنتاج المعرفي، العطاء الذي قدمته الأمة الإسلامية في فترة رياديتها وازدهارها وتقدمها. الحضارة الغربية استفادت منه. إذن هذا التطور الموجود الآن في الحضارة الغربية ليس ملكا للغرب فقط، وإنما هو لكل شعوب العالم، لنا ولهم ولكل الشعوب. جميع الشعوب تتفاعل، ينبغي أن تتفاعل مع هذا التطور الحضاري وتتنافس في مدى الاستيعاب والإضافة إليه والتطوير والتكيف معه. وكل أمة بإمكانها أن تحافظ على هويتها، على قيمها، على شخصيتها، كما تحدثنا في حديث سابق أن التطور العلمي والتطور التكنولوجي لا يعني أن الأمة تتخلى عن تراثها، تتخلى عن هويتها، تتخلى عن ثقافتها وشخصيتها. بإمكانها المواءمة. المجتمعات الحية هكذا، لكن المجتمعات الراكدة تأخذ موقفا سلبيا من تطور الحياة. في البداية ترفض هالتطورات، تعتبر هالتطورات مصدر قلق، مصدر شقاء، مصدر انحراف، تخالفها، تمنعها، مثل ما رأينا بعض الجماعات في أمتنا الإسلامية كيف اتخذت موقفا سلبيا متطرفا تجاه التطورات في المجتمع الإنساني، تجاه التعليم. تعليم يعتبره حرام. لماذا؟ لأن التعليم يميع ديننا، يميع مبادئنا، يغربنا، يسير بنا في طريق الكفار، في طريق الأعداء. وعلنا هذه الحركة الإرهابية المتطرفة في نيجيريا اسمها بوكو حرام، يعني التعليم حرام، عنوانها التعليم حرام. تعليم البنات، تعليم النساء أيضا في ممانعة، يمنعون ذلك ويهاجمون ويختطفون البنات. تسمعوا بين الفترة وأخرى أنهم يغيرون على مدارس بنات ويختطفون الفتيات. طالبان حينما سيطرت على أفغانستان أيضا منعت تعليم البنات. في بلادنا في المملكة أيضا كانت هناك ممانعة من الجهات الدينية لتعليم البنات. احتاجت البلد إلى وقت وإلى قرار جريء حتى يصير تعليم للبنات. وهكذا التلفزيون في البداية حرام، التلفون حرام. ذاك الشاعر متحمس للدين يقول على الإسلام والدنيا السلام، إذا في السلك قد صار الكلام. الكلام صار في التلفون بعد، وإسلام راح الدين، راح الإسلام. حتى الدراجة، دراجة كعربة ركوب أيضا كانت ممنوعة في بعض المجتمعات. احنا عدنا في مجتمعنا المحلي في القطيف من كثير، يعني قبل 60 سنة كان عندنا شاعر من الشعراء رحمه الله، عنده ديوان شعر مطبوع أيضا، مسوي شعر ضد ركوب الدراجة، بيتين من الشعر يقول: لا تركبن لسيكل تشقى به، واعزب حياتك عن ركوب السيكل، فيه من الأخطار ما يقضي على عمر الفتى ونجاة من لم يفعل. هذا شاعر أحد العلماء رحمه الله، عالم جليل من علمائنا، معلق على هذا الشعر لأن هو اللي طبع الديوان. العالم معلق على هذا الشعر يقول: تعرف هذه الدراجة عند أهل القطيف والبحرين والأحساء بالسيكل، وعند كثير منهم تعرف بحصان إبليس، وهذا الاسم أشبه بها من الأول، لازم يسموه حصان إبليس مو سيكل. فكم سببت أضرارا مالية وبدنية على كثير من الناس، وما أشبهها بالخمر الذي إثمه أكبر من نفعه، وربما اتخذت سلما لما يخل بالشرف. سيكل يصير سلم لما يخل بالشرف. كل ذلك أشار إليه الناظم بقوله فيه من الأخطار. هذا ماذا قبل 60 سنة في مجتمعنا المحلي. هذه الحالة حالة الرفض لأي تطور حتى على هذا المستوى، طبعا هذا لا يقتصر على المسلمين، لا يقتصر على المسلمين، حتى بعض الجماعات الدينية من غير المسلمين من المسيحيين مثلا عندهم هالحالة، حالة الرفض للتطور الصناعي والتكنولوجي والعلمي. لعلكم سمعتم عن طائفة الآمش، طائفة الآمش طائفة مسيحية موجودين في أمريكا، عددهم كما كتبوا عنهم 250,000، يتواجدون في 28 ولاية أمريكية إضافة إلى كندا. هؤلاء مع أنهم يعيشون في قلب أمريكا لكنهم يرفضون الاندماج مع هذه الحياة، وفعلا أبناؤهم مظهرهم، أنا زرت بعض أحيائهم في إحدى زياراتي لأمريكا، وأي واحد يقدر يطلع عليهم ويقرأ عنهم، أبناؤهم لهم لباس بسيط مميز يميزهم، يرفضون استخدام السيارات في منطقتهم في محطة لعربات الأحصنة والخيول، ما يركبوا سيارات، ويستعملون طواحين الهواء ذات النمط القديم، ويحرمون التصوير، ما يصوروا أنفسهم مثل عندنا بعض العلماء في المجتمع الإسلامي، التصوير عندهم حرام، هؤلاء أيضا يحرمون التصوير، ويقولون لأن هذا من دواعي الوثنية، نفس الآمش يقولون من دواعي الوثنية ويؤدي إلى تباهي الإنسان بنفسه. معظمهم يعملون في الزراعة وفي المهن الحرفية والتجارة، لا يقبلون وظائف الدولة ولا يأخذون أموال من السلطات الأمريكية، ويحرمون الهواتف النقالة، والرجال المتزوجون منهم يحفون الشوارب ويطلقون اللحى، والنساء يلبسن الفساتين ومنديل على رؤوسهن، أبدا يعيشوا في أمريكا لكن محافظين على هالحالة اللي هم مقتنعون بها، بس طبعا ميزتهم أنهم لا يفرضون رأيهم على الآخرين ولا يمارسون العنف والتطرف والتشدد تجاه الآخرين، لكن هم يرفضون هذا التطوير والتغيير. فإذا هناك مجتمعات ترفض التفاعل مع التطور حتى إذا فرض نفسه عليها، يرفض هذا حرام هذا حرام هذا حرام، بس إلى متى؟ إلى متى يستطيعون أن يواجهوا؟ إذا فرض التغيير نفسه عليهم يقعون في أزمة. ليش؟ لأنهم حياتهم الخارجية تتطور، بس فكرهم بعد فكر ما القرن الماضي، عقليتهم عقلية ماضية، سلوكهم من وحي الماضي، فدائما يعيشوا تأزم، دائما يعيشوا حالة مربكة بين تأثيرات الحياة الجديدة وبين ثقافتهم وسلوكهم الذي هو انشداد إلى الماضي، وهذه مشكلة واضحة. طيب أنت لما أبنائك يروحوا المدرسة ويتعلموا، لما بناتك يتعلمن، حينما أولادك يبتعثون إلى الخارج، حينما يكون في بيتك تلفزيون، حينما تكون هناك هواتف نقالة بيدك ويد أطفالك، حينما تستخدم الإنترنت، حينما هذا يترك آثار، هذا إلى انعكاسات فكرية. يريدون أن يستخدموا هذا التطور لكن لا يتفاعلون مع انعكاساته الفكرية والسلوكية، وهذا صعب، وهنا تحصل الأزمات، وهنا يحصل الارتباك، وهنا يحصل الاضطراب. نحن حينما نعود إلى حقائق الدين وإلى النصوص الدينية نجد أن رؤية الدين تفيد بأن على الإنسان أن يسعى للتطور والتقدم، مو حالة اضطرارية هذه، يا ليت إحنا اللي صنعنا التطور والتقدم، الإسلام الدين يدعو أبناءه لكي ينتجوا التطور، هو الذي يدعوهم إلى العلم، هو الذي يدعوهم إلى المعرفة، وقل ربي زدني علما، هو الذي يدعوهم إلى التفكير. مبادئ الدين وقيم الدين الأساسية لا تعوق الإنسان عن أن ينطلق بفكره، ينطلق برأيه. الإسلام يختلف عن الكنيسة المسيحية، الكنيسة المسيحية عندها آراء مقولبة تفرضها على الناس حول الحياة، حول الطبيعة، حول الوجود، حول المجتمع، ولذلك حصل الصدام بينها وبين التطور. الناس فكروا، الناس تعلموا، الناس طوروا حياتهم، يرون أن ما تفرضه الكنيسة من آراء ليس مقبولا، لا يقبله العقل، لا يوافقه العلم، حصلت حالة الاصطدام. الإسلام ما في هذه الحالة، الإسلام يفسح المجال أمام الإنسان لكي ينطلق بتفكيره في معرفة أسرار الكون، في معرفة أسرار الحياة، في التطور، في التقدم، في اكتشاف واختراع أفضل النظم للحياة الاجتماعية. نعم هناك قيم، نعم هناك تشريعات محددة، نعم هناك عبادات صلة بين العبد وبين ربه، وهذه لا تتنافى مع انطلاق الفكر، لا تتنافى مع تطور العلم، بل إن الإسلام يشجع أبناءه على أن لا يكونوا جبناء، لا يخشون من تطور الأفكار، لا يخشون من تطور الآراء. ربما تكون فكرة، ربما يكون رأي صالح لزمن معين غير صالح لزمن آخر. في نص جميل للشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، مطهري رجل فقيه، رجل فقيه، يقول: وقد يكون شيء ما وسيلة للهداية ثم يصبح الشيء نفسه في منطق، في مكان آخر، وسيلة للضلالة والضياع. إن المنطق الذي يجعل من عجوز امرأة مؤمنة قد يضل المثقف، هذا المنطق عجوز ممكن يسويها مؤمنة، لكن مثقف يمكن يضله، يحدث عنده رد فعل. ورب كتاب متناسب مع ذوق عصر من العصور ومنسجم مع مستواه الفكري وكان وسيلة في حينه لهداية الناس ثم يكون في وقت آخر سببا لضلالتهم. فباستثناء الكتاب السماوي القرآن الكريم وأقوال المعصومين الحقيقية، لأن مو كل قول ينسب للمعصوم هو قول حقيقي، وأقوال المعصومين الحقيقية، نجد أن لكل كتاب آخر رسالة لفترة محدودة، فإذا انقضت تلك المدة انتفت الرسالة. إذن لا ينبغي أن نكون جبناء. كتاب معين في عصر من العصور كان مصدر، كان مرجع، كان لا، يمكن في زمن آخر نتجاوز هذا الكتاب، يمكن يكون كتاب آخر هو المصدر، هو المرجع، لماذا نكون جبناء؟ هذا كلام الشيخ المطهري. روايات عندنا عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الناس من الطبيعي أن يتفاعلوا مع زمانهم، يعني مع التطورات التي تكون في عصرهم. كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، يعني أن تجاوب الناس وتفاعل الناس مع تطورات العصر الذي يعيشون فيه أمر طبيعي. في كلمة أخرى مر علينا جميعا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وعندنا روايات كثيرة توجه نظر الإنسان، لأن كل زمان يمكن يحتاج إلى سلوك يختلف عن السلوك عن المسلك في الزمن الماضي. رواية عن حماد بن عثمان قال: كنت حاضرا عند أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، إذ قال له رجل: أصلحك الله، يخاطب الإمام الصادق، أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، أنت تخبرنا أن جدك علي هكذا كان يعيش، ونرى عليك اللباس الجيد، أنت قاعد تلبس لباس ممتاز مو بأربعة دراهم. قال: فقال له: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله، خير لباس كل زمان لباس أهله. وروايات عندنا كثيرة في هذا السياق، حتى أن أحد الفقهاء المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمه الله في موسوعة الفقه في كتابه فقه النظافة عند مسألة جدا مهمة صفحة 211 يستوحي من رواية عن الإمام فيها بيت من الشعر: بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها. يعلق السيد على هذا يقول: وقد ورد الحث على أن تكون المعاشرة بآدابهم، فإذا تعارض فضل المستحب، في عندنا مستحبات شرعية، فإذا تعارض فضل المستحب أو ترك المكروه مع ما هو المتعارف عند الناس قدم المتعارف، خلي عنك المستحب على جنب وخلي عنك المكروه على جنب، في مجال المكروه والمستحب سيد يقول قدم المتعارف، لأن دليل فعاشر بآداب أربابها مقدم على دليل فعل المستحب أو ترك المكروه. شوف علماء ايش قد عندهم أفق في استيعاب التطورات، لكن مع هذا الأفق لماذا نجد أن كثيرا من مجتمعاتنا استجابتها بطيئة للتطورات والتغيرات؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه. قبل ذلك لا بأس أن تجددوا صلاتكم على النبي محمد وآل محمد. هناك أسباب لحالة الجمود والركود الفكري والمسلكي في المجتمعات. من أهم هذه الأسباب أولا عقلية التقيد بموروث الآباء والأجداد. طبعا كل جيل يتربى في أحضان الجيل الذي سبقه ويرث منه أفكاره وعاداته وتقاليده، لكن كل جيل عليه أن ينظر في عصره، عليه أن ينظر في ظروفه، وأن يطور إذا كانت هناك أفكار كانت صالحة لزمن الآباء والأجداد لكنها غير صالحة الآن، إذا كان هناك مسلك عادة عرف معين لا ينبغي التقيد والجمود على موروث الآباء والأجداد. القرآن الكريم يتحدث أن أهم عقبة كان يواجهها الأنبياء هو تشبث أقوامهم بآبائهم وأجدادهم بنفس النظم بنفس الأفكار بنفس الطريقة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي آية أخرى مقتدون. النبي خاطبهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. في شيء متطور، في شيء أفضل، في شيء أهدى. صحيح أن الآيات تتحدث عن موضوع الكفر والإيمان، لكن أمة يفيد النظام أنه على نظام معين على مسلك معين. هذه عبارة عقلية ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. خلص احنا شفنا آبائنا على الطريقة واحنا نمشي عليها. هذا من أسباب الجمود، هذا من أسباب الركود. السبب الثاني في المجتمعات المتدينة هو جمود الفهم الديني. الفهم الديني ضمن مستوى معين في جيل من الأجيال يجمد عند هالمستوى فلا يتطور ولا يتغير. الله يرحم الشهيد سيد محمد باقر الصدر يتحدث عن النزعة الاستصحابية في المجتمعات الدينية. عند كراس مطبوع هو محاضرتان ألقاهما في آخر حياته تحت عنوان المحنة، ثم كتبتا وطبعتا باسم المحنة حول الوضع في العراق، المحنة اللي كان يعيشها وتعيشها الحوزة العلمية في العراق. في هاتين المحاضرتين فيها نقد ذاتي أنه صح المحنة اللي واجهتها الحوزة العلمية والمرجعية والعلماء في العراق، يقول في قسم خارجي عدوان من العدو وفي قسم ذاتي، إحنا شنو دورنا في صناعة هالمحنة؟ فيشير إلى أن عدم التطور هذا كان سبب من أسباب المحنة، ويتحدث عن النزعة الاستصحابية. عندنا في الفقه الاستصحاب، إذا أنت على حالة معينة ثم شكيت، أنت على طهارة ثم شكيت، هل انتقض وضوءك أم لم ينتقض؟ الحكم الشرعي شنو؟ تستصحب الطهارة فتبقى على حكم الطهارة. السيد يقول إحنا في أوضاعنا في ثقافتنا في أساليب عملنا في إدارتنا لشأننا الديني والاجتماعي عندنا هالنزعة الاستصحابية. نفس الكتب الدراسية اللي تدرس في الحوزات قبل مئات السنين لازم ندرسها، ما يصير تغيير في المنهج. نفس الطريقة في الحوزة العلمية في قوم لما أرادوا أن يجددوا طريقة استلام طالب العلم للراتب. طالب العلم كيف يستلم راتب الشهري من بيوت المراجع؟ يجي يصف سرى بداية كل شهر وكل واحد اسمه في الدفتر مكتوب ياخذ راتبه. قالوا هذه الطريقة تأخذ وقت، فيها نوع من الإهانة. كل طالب علم لازم يصير عنده حساب في البنك ورأس الشهر يروح لراتبه في حسابه. تصوروا صارت معارضة، صار كلام طويل أن هذا خلاف أعراف السلف الصالح، شلون ينزل في حسابه في البنك؟ وقاموا يجيبوا أسباب، فوائد مجيء إلى بيت المرجع حتى يستلم فلوس، آثاره النفسية، آثاره الاجتماعية، آثاره. سيد البروجردي الله يرحمه في حياته مكتوب في سيرته أراد يشجع على دراسة اللغة الإنجليزية في الحوزة العلمية وأعلن عن هذا الرأي. صارت مشكلة أيضا وضجة، كيف تصرف حقوق من سهم الإمام على ناس يتعلموا لغة الكفار؟ هذا ما يجوز. وفعلا صارت ضجة ووقف السيد البروجردي هذا البرنامج. شهيد الصدر يشير إلى هالحالة النزعة الاستصحابية. طبعا هو يستشهد الشهيد الصدر بإدارة المرجعية ويقول أن إدارة المرجعية تطورت في 4 مراحل. جيد أن الشباب يقرؤوك، طيب مختصر، لكن يقول طيب من آخر تطور إلى الآن في المرجعية مر علينا سنين طويلة، عشرات عقود قرون، ليش ما نطور إدارتنا؟ هذه النزعة الاستصحابية سواء كانت في مجال الفكر أو ليس في الإمكان أبدع مما كان، نبقى على نفس المنهج، على نفس الكتاب، على نفس الطريقة. الله يحفظ أحد أساتذتنا كنا ندرس عنده في الكويت في مدرسة الرسول الأعظم اللمعة الدمشقية، كان عنده نسخة حجرية قديمة، اللمعة مطبوعة طبعة جديدة منقحة واضحة. السيد الله يحفظ اللي كان يدرسنا يقول أنا ما أعرف، أنا متعلم على هذه النسخة الحجرية القديمة، يجيبها وياه ويفتحها ويالله يشوف حروفها يقرأ. في بعض الناس حشدين عندهم التزام بالأسلوب القديم بالطريقة القديمة، لا في الجانب الفكري ولا في الجانب العملي. الدين يقبل بالجمود، الدين يأمر بالتطوير وبالتفاعل مع تطورات الحياة. نحن إذا قرأنا مسيرة الدين الإلهي عبر تاريخ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل الأنبياء يدعون إلى دين واحد، كلهم يدعون إلى الله، العقيدة واحدة، المبدأ واحد. لكن هل شرائع الأنبياء واحدة أو متغيرة؟ شرائع الأنبياء متغيرة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة على النبي الخاتم نبينا محمد. هذه الشريعة الخاتمة، صح هذه آخر الشرائع، لكنها شريعة تحمل في داخلها القابلية للتغيير والتطوير، ليست جامدة. القرآن الكريم كما هو واضح فيه آيات، قد تأتي آية في القرآن تأمر بشيء ثم تأتي آية أخرى تنسخ ذلك الحكم، ولذلك عندنا الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبحث الناسخ والمنسوخ موجود. النبي صلى الله عليه وآله في تشريعاته أيضا يمكن كان يؤمر بشيء بعد فترة ينهى عنه، ينهى عن شيء بعد فترة يأمر به. ولذلك في الأحاديث الشريفة عدنا أحاديث تبدأ: كنت قد أمرتكم، كنت قد نهيتكم. إذا واحد راجع في فهارس كتب الحديث يجد عدة أحاديث بهذا المعنى. وكما يقول العلماء التشريعات النبوية هناك تشريعات ثابتة وهناك تشريعات متغيرة تدبيرية تختلف من زمن إلى زمن، من عصر إلى عصر. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا في سيرة الأئمة بعض الأوامر النبوية، الأئمة عليهم السلام كانوا يشيرون إلى أن هذا الأمر انتهى أمده. في نهج البلاغة الشريف الرضي رحمه الله يورد أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخضاب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر بالخضاب، فقال عليه السلام: ذاك والإسلام قل، يعني الإسلام قليل، أمر الرسول بالخضاب، أما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. كل واحد حسب اختياره، يبغى يستخدم الخضاب أو ما يستخدمه، لأن التشريع كان تدبيري لوقت لزمن وليس عام لكل الأزمنة. وفي روايات أهل البيت روايات كثيرة في هذا السياق، عديدة في هذا السياق. بعد مرحلة المعصومين الفقهاء أيضا يقومون بهذا الدور. أساسا لماذا نحتاج نحن إلى مجتهدين؟ لماذا الاجتهاد واجب كفاية على الأمة؟ إذا كان الفقيه يقرر نفس المسائل السابقة ولا يواكب تطورات الحياة إذن لماذا يكون واجب كفاية؟ خلاص يكفينا الفقهاء السابقون ويكفينا التراث الفقهي الذي تركوه. نحتاج إلى الفقهاء من أجل التطوير، من أجل التغيير. ولذلك كل فقيه من الفقهاء يبدأ من أول مسألة في الفقه إلى آخر مسألة يبحثها، لا يكتفي برأي السابقين، هو لازم يبحث المسألة، يجدد النظر في المسألة. يجدد النظر يعني في إمكانية التغيير، وهذا واضح كيف أن بعض المسائل الفقهية رأينا كيف تغيرت، كيف تطورت. لكن المشكلة هناك بعض الفقهاء يتفاوتون. بعض الفقهاء استجابتهم لتطورات الحياة استجابة كبيرة، لذلك يواكبون التطورات ويبحثون في التغيرات. بعض الفقهاء تكون استجابتهم أقل. طبعا كل فقيه له بيئته، له منهجه، له توجهه، هذا أمر واضح. لكن هناك فقهاء لديهم استجابة للتطورات. المشكلة عندنا لها جانبان. الجانب الأول، هناك قصور أو تقصير في المؤسسة الدينية العلمية الفقهية في مواكبة التطورات. قد لا يكون التطور بالمستوى المطلوب، قد لا تكون كل الحالة العلمية الفقهية تستجيب لداعي التطور والتغيير، هذه مشكلة. واللي الشهيد الصدر وأمثاله من العلماء تحدثوا عنها، الإمام رحمه الله كثير تحدث عنها، وعدد من الفقهاء تحدثوا عن هذه المشكلة. الإمام حينما أفتى بجواز الشطرنج إذا كان من دون قمار، وبعض العلماء حتى من تلامذته الشيخ محمد حسن قديري اعترض على هذا الموضوع، الإمام أجابه برسالة قوية أن أنتم تريدون الفقه اللي كان في زمن الجمال وفي زمن الصحراء، تريدون أن تطبقوه الآن في هذا الزمن، في هذا العصر المتطور المتغير. دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار لتأثير الزمان والمكان في استنباط الأحكام الفقهية. هذا جانب. لكن في عندنا جانب آخر، وهو أن نضج الناس، نضج الساحة الدينية، نضج المتدينين وتفاعلهم مع أطروحات التغيير والتطوير، هذا التفاعل لا يزال محدود بل منعدم. وهذه بالفعل رسالة أريد أن أؤكد عليها. أيها المؤمنون، تعلمون جميعا أن في المؤسسة الدينية، في الحالة الدينية، هناك منهجان. هناك منهج محافظ يرى أنه علينا أن نحافظ على قيم الدين ونحافظ على الأساليب المألوفة المتداولة، خوفا من أن يتسرب إليها التمييع والتغيير والتبديل، عند قلق على أن تتميع أحكام الدين، مبادئ الدين. فهو محافظ، لا يريد أن يستجيب للتطورات والتغيرات، يريد إبقاء ما كان على ما كان. لكن في قسم ثاني من المؤسسة الدينية، هناك علماء إصلاحيون يريدون التغيير، يريدون التطوير. المشكلة أن معظم ساحة المتدينين لا تنتصر للمنح الإصلاحي، وإنما قد تخذل الإصلاحيين، تخذل الإصلاحيين وتنحاز إلى الطرف الآخر، فتبقى المشكلة مشكلة الأمة. تحتاج الأمة إلى وعي، تحتاج إلى نضج حتى تتجاوز هذه الحالة وتصبح متفهمة لآراء علمائها وفقهائها المجددين المطورين الإصلاحيين. كنت أريد الحديث حول التطوير والتجدد الاجتماعي حتى في مجال العادات والأعراف والتقاليد، لكن الوقت قد أدركنا. لا بأس بالإشارة السريعة، المشكلة حتى في عاداتنا وتقاليدنا من الصعوبة بمكان أن نطور بعض عاداتنا وتقاليدنا. تتكون عندنا عادات وتقاليد مرهقة، مكلفة، كلنا نظريا في مجالسنا في أحاديثنا نتبرم منها نتذمر منها، لكن في مجال العمل والتطبيق كل واحد يقول ماذا أعمل، الناس هكذا، الناس يريدون هكذا. في مناسبات الزواج، في مناسبات العزاء الفواتح، عندنا عادات مرهقة نرهق أنفسنا بها، كلفة مالية، جهد، زمن، كل يوم تتراكم هالعادات. الآن صار حتى في الخطوبة وعقد الزواج هم يسووا حفلة تضاهي حفلة ليلة الزواج والزفاف، ولا لا؟ وفيها مصرف. نظريا نتكلم، بس عمليا أنا من أزوج ابني بعد أجد نفسي خاضعا لهذه العادة، مستجيبا لهذا العرف. هذه مشكلة في المجتمع. المجتمع لازم يقوي عند حالة التجدد، القابلية للتجدد في أفكاره، في ثقافته، في عاداته، في تقاليده، حتى يستطيع أن يواكب الحياة، حتى يتقدم. الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. على المجتمعات أن تقف مع مصلحيها. إمامنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام كان يريد إصلاح الأمة، كان يريد الخير للأمة، ولكن الناس لم يتجاوبوا معه. ماذا يستطيع؟ قدم ما يستطيع، قدم نفسه، قدم أبناءه، قدم عائلته، لكن الأمة لم تقم بدورها وواجبها نحوه، وكان يعاتبهم: أهؤلاء تنصرون وعنا تتخاذلون؟ احنا نريد مصلحتكم، نريد تطور حياتكم. وهكذا المجددون الإصلاحيون يقولون للناس، ولكن الناس لا يقبلون هذا الإصلاح، لا يقبلون هذا التغيير والتطوير. النتيجة ماذا كانت؟ سيطر يزيد بن معاوية، وسيطر الأمويون، وعادت للناس الحالة الجاهلية في قيمها وأفكارها وتوجهاتها بشكل أو بآخر. الحسين قام بما عليه، مضى شهيدا بعد أن قدم بين يديه كل أبناء أسرته 17، كما في رواية: ما على وجه الأرض لهم شبيه في مكانتهم، في فضلهم، في قيمتهم. الليلة نحتفي بواحد منهم وهو القاسم بن الحسن سلام الله عليه. هذا الشاب في ريعان شبابه، في مقتبل عمره، ليلة العاشر من المحرم، الحسين عليه السلام يقول لأهل بيته وأصحابه، يخبرهم أنكم ستقتلون جميعا صباح غد. لما ينتهي الإمام من خطابه يتسلل إليه ابن أخيه القاسم وهو يسأله خجلا: أم وأنا في من يقتل؟ أنا بعد راح أتوفق للشهادة؟ الإمام الحسين قبل أن يجيبه كما تقول الرواية قال: بني، كيف طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم أحب وأشهى إلي من العسل في سبيلك. وفعلا في اليوم العاشر استأذن عمه الحسين ودعه الحسين. هذا شمامة عند من أخيه الحسن، كان يحبه حبا شديدا. انقلب إلى المعركة، ما هي إلا لحظات وإذا به ينادي بعمه الحسين: أدركني يا عما. أقبل إليه الحسين، رآه صريعا على الأرض، احتمله. يقول الراوي حميد بن مسلم: لما احتمله الحسين رأيت رجلي الغلام تخطان في الأرض، لا أدري ألقصر في الحسين أم لطول في الغلام، تأملت رأيت الحسين محلي الظهر. قال له: بني، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله قل ناصره وكثر واتره، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرت الأحشاء أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء إنا لله وإنا إليه راجعون.